السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن نعم الله عز وجل علينا لا يحصيها عد ولا يحيطها حد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من نعم الله الكبار علينا هذه النعمة، حيث نعود إلى الدروس الحضورية في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع دام لسنتين بسبب هذا الوباء الذي اجتاح الأرض، فاضطر الناس إلى اتخاذ إجراءات وقائية للسلامة من شر هذا الوباء. وإن هذه العودة إلى هذه الدروس من أكبر نعم الله علينا، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونشكره بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا على هذه النعمة. ثم نشكر ولاة أمرنا الذين يعنون بمن هم على هذه الأرض من أهلها والمقيمين فيها والضيوف لها، وقد بذلوا الغالي والنفيس لحفظ الأنفس والحفاظ على صحة الناس. ونشكرهم على وجه الخصوص على عنايتهم ببيوت الله عموما وبالحرمين خصوصا، ومن ذلك الموافقة على عودة هذه الدروس في رحاب الحرمين. وإني لأوصي إخواني جميعا بضرورة التعاون مع القائمين على الدروس في المسجد النبوي، وذلك بالالتزام بالاحترازات الوقائية الواجبة من لبس الكمامة والتباعد، حيث يجلس كل طالب في على العلامة الموضوعة للصلاة، وهذا أمر ينبغي علينا أن نعتني به حتى تستمر هذه النعمة، وحتى لا نكون سببا في انقطاعها، نعوذ بالله من سوء الحال. أيها الإخوة، هذا الدرس مجلس علم، والعلم الشرعي به الشرف والعزة، وفيه الشرف والعزة لمن أخلص لرب العزة سبحانه وتعالى. عندما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يظهر شرف أبينا آدم عليه السلام للملائكة، أظهر لهم ذلك بالعلم، وقال ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا الدرس في بيت من بيوت الله، والجلوس للعلم في بيوت الله سبب للرحمات والخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم حاثا ومبشرا، حاثا على حضور الدروس في المساجد، ومبشرا للحريصين على حضور الدروس في المساجد بالأجر الكبير. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. فمن ذهب إلى بيت من بيوت الله لا غرض له في الدنيا، وإنما غرضه أن يعلم خيرا أو يتعلم خيرا، انقلب من المسجد بأجر حاج قد أتم الله له حجه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإن هذا الدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثاني أحب بقاع الأرض إلى ربنا سبحانه وتعالى، فإن أحب البقاع إلى الله المساجد، وإن هذا المسجد ثاني المساجد فضلا، فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني أحب البقاع إلى ربنا سبحانه وتعالى، ولطلب العلم فيه شرف ومزية، وكيف لا يكون ذلك كذلك، والجالسون في مجالس العلم فيه يتشبهون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وفضل مثل هذه الدروس في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم كبير كثير، وإن الفضل لا يتحقق إلا لمن أخلص لله عز وجل. فكان مراده من جلوسه ومن تعليمه وتعلمه أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، أن ينفع نفسه ثم يفيض بالنفع على من حوله. فمن أخلص لله نال فضل الله بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، وأن يكتب لنا الفضل، وأن يجعل هذه المجالس التي نجلسها في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم مما يسرنا عند لقائه ونرفع به درجات عند ربنا سبحانه وتعالى. درسنا كما عهدتم فيما مضى هو في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما تعلمون مع كتاب الجهاد في هذا الكتاب، وقد بقي لنا من كتاب الجهاد درسان. درس هو درس اليوم، والدرس الأخير من هذا الكتاب أعني كتاب الجهاد هو في عصر يوم الأحد القادم إن شاء الله، ثم في الدرس الذي يليه في عصر الثلاثاء القادم إن شاء الله ننتقل إلى كتاب البيوع من كتاب دليل الطالب. ونحن في آخر كتاب الجهاد نتكلم عن عقد الذمة، وقد تقدم معنا في مجالسنا الماضية أن عقد الذمة إنما هو لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، وليس لأحد أن يفتات على ولي الأمر في ذلك، لا في إبرامه ولا في نقضه، فليس للأفراد عقد الذمة، وليس لأحد من الأفراد أن ينقض عقد الذمة، وإنما ذلك راجع إلى ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. واستظهرنا فيما مضى من أقوال علمائنا القول القائل بأن عقد الذمة يجوز أن يعقد مع أي كافر وليس خاصا بأهل الكتاب أو من لهم شبهة كتاب. وعرفنا أن عقد الذمة يوجب على ولي الأمر أن يحفظ لأهل الذمة أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وأنهم يتركون على دينهم ويبذلون الجزية للمسلمين. هذا أهم ما تقدم في باب عقد الذمة، ونكمل اليوم إن شاء الله عز وجل بعض ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في الأحكام المترتبة على عقد الذمة. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة: ويمنعون من ركوب الخيل.
نعم، بعد أن فرغ المصنف مما يلزم الإمام بعقد الذمة شرع في بيان ما يلزم أهل الذمة مما يمنعون منه أو يطلب منهم، وبدأ بالكلام عما يمنع منه أهل الذمة وهم في بلاد المسلمين. وهذا المنع كله سببه منعهم مما فيه العزة حال كفرهم، والغرض منه إشعارهم بأن الكفر سبب الذلة والصغار، وأن الإسلام سبب العزة، لعلهم إذا شعروا بذلك أن يسلموا. وهذه رحمة لهم. وقد قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالصغار لازم لهم، والغرض منه كما قلنا أن يدركوا أن كفرهم سبب صغارهم، وأن إسلامهم سبب لعزهم. وقال سبحانه: كتبت عليهم الذلة، فحكم الله عز وجل عليهم بالذلة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. والحديث رواه أحمد والطبراني، وقواه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وهؤلاء مخالفون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحكم عليهم بالصغار والذل. وكذلك أيضا يمنعون من إظهار القوة والاستعداد للقتال، ومما يجعلهم قادرين على الاعتداء على المسلمين. كذلك يمنعون من المجاهرة بالكفر، ومن المجاهرة بمخالفة شعائر المسلمين الظاهرة، لأن الكفار مخاطبون بالإسلام إجماعا، ومخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، فلا يؤذن لهم بالمجاهرة بمخالفة شعائر الإسلام الكبرى، ولا يعانون على المخالفة. يعني لو كان عند الإنسان خادمة غير مسلمة فإنه لا يأذن لها بالمجاهرة بمخالفة شعائر الإسلام، ما يأذن لها بالمجاهرة بالأكل والشرب في نهار رمضان، ما يأذن لها بالمجاهرة بشرب الخمر، ولا يعينها على ذلك. لو قالت له: هات لي طعاما من المطعم في نهار رمضان، أو أوصلني إلى المطعم لأشتري غداء، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يعينها على المخالفة. لكن لو خالفت هي يتركها، لكن من غير مجاهرة. هذه قاعدة في الشريعة يا إخوة، يجب فهمها. مبناها على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ويدل لكل هذا المنع مع ما تقدم ذكره شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة، المعروفة عند أهل العلم بالشروط العمرية، نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه الشروط قد ساقها ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة بأسانيدها. نجد أن الفقهاء عندما يذكرون الشروط في كتب الفقه يقولون رواها الخلال. ابن القيم رحمه الله ذكر إسناد الخلال وذكر أسانيد أخرى لهذه الشروط في أحكام أهل الذمة، وقد جاء في تلك الشروط أو في تلك الروايات أن أهل الجزيرة كتبوا إلى عبد الرحمن بن غنم قائلين: إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أننا شرطنا لك على أنفسنا ألا يحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها دير ولا قلاية. هذه من أماكن العبادة عندهم مثل الصومعة تكون في القرى، الكنيسة تكون في الحواضر، والقرى التي حول البلدان تكون فيها يعني أديرة أو قلايات، وهي مثل الصوامع الصغيرة التي يتعبد فيها. ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا وألا نكتم غشا للمسلمين، يعني ألا نضمر غشا للمسلمين وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا وألا نظهر عليها صليبا وألا ترفع أصواتنا في الصلاة، أي في صلاتهم هم، ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وألا نجاور المسلمين بالخنازير ولا بيع الخمور ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا وأن نلزم زينا كما كنا وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم وألا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف وأن نؤثر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم في الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا الجلوس وألا نطلع عليهم في منازلهم. فكتب عبد الرحمن إلى عمر رضي الله عنه بذلك، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن أمضي لهم ما سألوا. وأسانيد هذه الشروط إذا نظرنا إليها بموازين أهل الحديث نجدها ضعيفة، لكن قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الأسانيد قال: وهذه الشروط وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة قد تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر هذه الشروط على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها، أي أن هذه الشروط تتقوى بقبول الأئمة لها وبعمل الأئمة بها. فأهل الذمة، ولاحظوا يا إخوة أنا ذكرت مرارا وتكرارا أن هذه الأحكام التي تذكر إنما هي لأهل الذمة الذين عقدت معهم الذمة، ولا تنطبق على المواطنين الذين يعيشون في بلاد الإسلام. عقد المواطنة غير عقد الذمة. بعض طلاب العلم يثير الفتن في بعض البلدان، يقول هؤلاء النصارى الذين معنا في بلادنا ويحملون نفس الجنسية يجب عليهم كذا ويدفعون الجزية ويفعل. لا، هذه أحكام أهل الذمة لمن عقد معهم عقد الذمة. أما عقد المواطنة فهذا شيء حديث حدث في هذا الزمان ولا يدخل تحت هذه الأحكام. فأهل الذمة إذا عقد لهم عقد الذمة يمنعون من ركوب الخيل، فلا يركبون الخيول. نص على ذلك جماعة كثيرة من أهل العلم من مختلف المذاهب، في المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، نصوا على هذا الأمر أن أهل الذمة يمنعون من ركوب الخيل. لما؟ قالوا لأن في ركوب الخيل عزا وهم أهل ذلة وصغار، فلا يمكنون من ركوب الخيل، ولأن الخيل يرهب بها العدو وهي من أعظم آلات القتال، وقد قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلا يمكن أهل الذمة من ذلك، ولأن في ركوب الخيل إظهارا للقوة والقدرة على القتال فيمنعون من ركوب الخيل. وهل يمنعون من ركوب البغال؟ محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنهم يمنعون من ركوب البغال النفيسة التي يركبها أهل الشرف. أما البغال التي تشبه الحمير فلا. وهل يمنعون من ركوب الإبل؟ الراجح أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا كان أهل البلد من أهل الشرف يركبون الإبل فإن أهل الذمة يمنعون من ركوبها. أما إذا لم تجري عادة أهل الشرف بركوب الإبل فإنهم لا يمنعون من ركوبها. إذن ماذا يصنعون؟ قالوا يركبون الحميرة على هيئة ليست فيها عزة. يركبون الحميرة على هيئة ليست فيها عزة، فهم يحققون مصالحهم بالركوب على الحمير، لكن يمنعون من الهيئات التي فيها عزة وشرف لما قدمته في أول الكلام. نعم.
قال وحمل السلاح.
نعم، يمنع أهل الذمة من حمل السلاح لأن فيه إظهارا للقوة واستعدادا للقتال وقربا من الاعتداء على المسلمين فيمنعون من ذلك. وقد تقدم منعهم من ذلك في الشروط العمرية. نعم.
قال ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها.
نعم، أي أنهم يمنعون من بناء كنائس جديدة، فلا يسمح لهم ولا يؤذن لهم في بناء كنائس جديدة لما تقدم في الشروط العمرية ولأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة. والمقصود بالعرب هنا المسلمون، والعجب المقصود بهم غير المسلمين. والأثر رواه أبو عبيد والبيهقي لكن ضعفه الإمام الألباني، لكن وجدنا الإمام أحمد رحمه الله يستحسن هذا الأثر ويحتج به ويعمل به، مع أن في إسناده راويا يضعفه الإمام أحمد. والسبب أن العمل جرى بما في هذا الأثر وأنه يوافق القواعد ولا يخالفها، فهذا أثر جرى به العمل ويوافق القواعد الشرعية ولا يخالفها. كذلك يمنعون من بناء من هدم منها. إذا نعرف بهذا أنهم لا يمنعون من البقاء على الكنائس القديمة قبل عقد الذمة، لكن إذا انهدم شيء من الكنيسة القديمة هل يمنعون من تعميره ومن إعادة بنائه؟ المصنف يقول لا، لأنه إحداث. وبعض أهل العلم يقولون لا يمنعون من ذلك لأنهم يقرون على أصل الكنائس، وهذا إعادة إلى ما كانوا مقرين عليه. يعني هؤلاء العلماء يقولون طيب قبل الانهدام كانوا مقرين على هذا أو لا؟ نقول نعم كانوا مقرين على هذا. يقول إذن إعادته ليس فيها إحداث جديد. وتوسط بعض أهل العلم وهذا أعدل الأقوال عندي، فقالوا إن انهدم بمرور السنين فلا يمكنون من إعادته، أما إذا هدم ظلما أو بسبب فإنهم يمكنون من إعادته. وهذا أعدل الأقوال في المسألة، والله أعلم. نعم.
قال ومن إظهار المنكر.
نعم.
قال ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس.
نعم، أي أن أهل الذمة يمنعون من إظهار المنكرات التي هي حرام عندهم، التي هي حرام عندهم في دينهم، يمنعون من إظهارها، ويمنعون من إظهار المنكرات العظام التي هي حرام في ديننا، ما يظهرونها ويجاهرون بها. والعيد، لأنهم هم يحتفلون بالعيد لأنه وقت ميلاد ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هم ما يحتفلون به لأنه ميلاد نبي، مع أن الاحتفال بميلاد النبي ممنوع، لكن هم ما يحتفلون به لأنه ميلاد نبي، هم يحتفلون به لأنه ميلاد ابن الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فيمنعون من إظهاره وإعلانه. والصليب، يمنعون من إظهار الصليب وضرب الناقوس علنا، وإنما يضربون الناقوس داخل كنائسهم ضربا خفيا، لما جاء في الشروط العمرية، ولأن في هذا أمورا كفرية ومنكرات عظيمة، فيمنعون من إظهارها، لأنه كما تقدم يا إخوة هم مخاطبون بالإسلام بالإجماع، مخاطبون بترك الكفر بالإجماع، ومخاطبون بفروع الشريعة على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يؤذن لهم في إظهار الكفر ولا في إظهار المخالفة. نعم.
قال ومن الجهر بكتابهم.
نعم، أي يمنعون من الجهر بكتابهم في حضور المسلمين ولو في الكنيسة، إذا حضر المسلمون يمنعون من الجهر بكتابهم، أما أن يقرأوا كتابهم فيما بينهم في داخل كنائسهم فهذا لا يمنعون منه، وإنما الذي يمنعون منه أن يقرأوا كتبهم بحضرة المسلمين لما فيها من الكفر وما فيها من الدعوة إلى الباطل، وهي كتب محرفة كما تعرفون، ليست هي الكتب التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام. نعم.
قال ومن الأكل والشرب نهار رمضان.
نعم، أي يمنعون من المجاهرة بالأكل أو الشرب في نهار رمضان، ولا يعانون على ذلك، أعني على الأكل والشرب في نهار رمضان، وإن كان لا يمنعون من الأكل والشرب، إذا أكل أو شرب في نهار رمضان فإنه لا يمنع، لكنه لا يقدم له الطعام ليأكل أو يشرب، ولا يعان على إحضار الطعام، حتى لو قال أعطني كاسة ماء ما يجوز أن تعطيه الكاسة، أما إذا قام هو أخذها وشرب فهذا شأنه. فالمقصود هنا أنهم يمنعون من المجاهرة بالأكل والشرب في نهار رمضان لما تقدم. نعم.
قال ومن شرب الخمر وأكل الخنزير.
أي يمنعون من المجاهرة بشرب الخمر ومن المجاهرة بأكل الخنزير، يمنعون من المجاهرة بذلك لما تقدم، فهذه منكرات عظام. نعم.
قال رحمه الله: ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث.
نعم، يمنعون من قراءة القرآن لأنهم نجس، فكما يمنعون من البيت الحرام يمنعون من قراءة القرآن، إلا أن يسمعوا القرآن ليسمعوا كلام الله. يقرأ عليهم مسلم ليسمعهم كلام الله، هذا مشروع لا بأس به. أما أن يقرأوا هم القرآن فهم نجس. ويمنعون من شراء المصحف ومن شراء كتب الحديث ومن شراء كتب الفقه والعلم الشرعي، لأن في ذلك تمكينا لهم من امتهانها. إلا إذا ظهر من أحدهم رغبة في تعلم الإسلام، ورأينا منه صدق ذلك، فإنه يجوز أن نمكنه من كتب العلم التي يفهم بها مقاصد الإسلام ومحاسن الإسلام، لأن هذا من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هم يمنعون من شراء المصاحف وكتب العلم الشرعي حتى لا يمتهنوا تلك الكتب، ويستثنى من هذا حالة واحدة: إذا ظهر من أحدهم الصدق في التعرف إلى الإسلام والرغبة في معرفة الإسلام بصدق، فهذا يمكن من تلك الكتب. طيب، لو اشترى الذمي كتابا، نحن قلنا يمنعون من الشراء، طيب اشترى، يقول الفقهاء البيع باطل، البيع باطل، فهذا العقد عقد باطل. نعم.
قال: ومن تعلية البناء على المسلمين،
أي يمنعون من رفع بنيانهم على بنايات المسلمين حتى لا يطلعوا على عورات المسلمين، ولما تقدم في الشروط العمرية، ولدخول ذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني، وحسن إسناده مرفوعا الألباني، وصححه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا لفظ عام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويدخل في ذلك أن المسلمين يعلون ولا يعلى عليهم، فلا يؤذن لأهل الذمة في تعلية بيوتهم فوق بيوت المسلمين. لعلنا أن نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله بقية ما يتعلق بكتاب الجهاد في الدرس القادم في عصر الأحد القادم إن شاء الله عز وجل. والجدول كما سمعتموه إن شاء الله دروسنا ثلاثة دروس بعد العصر في هذا المكان في عصر الخميس وعصر الأحد وعصر الثلاثاء، وكلها في شرح كتاب دليل الطالب. وهناك درس رابع في فجر السبت في شرح العقيدة الواسطية، وذلك كالمعتاد على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد إن شاء الله عز وجل. وهذه عودة للدروس بالتدرج، وإن شاء الله نعيد الجدول كما كان شيئا فشيئا. في أسئلة شيء؟
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل تساهل في إخراج زكاة ماله لسنوات عديدة، فماذا عليه الآن؟
عليه أن يتوب إلى الله، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يستحق بها العقوبة، وعليه أن يخرج الزكاة لجميع السنوات الماضية. إن عرف ضبطها أخرجها كما ضبطها، وإن شك أخرج بالتقويم الأعلى. فإذا شك مثلا أنها العام الماضي ما بين 1000 و1500 يخرج 1500، وهكذا حتى يخرج زكاة السنين الماضية كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ماذا نفعل إذا طلب الكافر قراءة المصحف الذي فيه التفسير المترجم؟
كيف؟
المصحف الذي فيه التفسير المترجم.
لا لا، الترجمة ليست مصحفا، ترجمة المعاني ليست مصحفا. يا إخوة، القرآن لا يمكن أن يترجم بغير اللغة العربية، ما فقط نقول لا يجوز، لا يمكن، لأن في لغة العرب من الأساليب ما لا يوجد في أي لغة، فلا يمكن ترجمته كما هو. وقد اتفق العلماء على عدم جواز ترجمة القرآن إلا قولا حكي عن أبي حنيفة رحمه الله، وقد ثبت رجوعه عنه. فلا تجوز ترجمة القرآن. أما معاني القرآن فتجوز ترجمتها، وإن كانت كل ترجمة أقصر من أن تعبر على المعنى الذي في العربية، لكنها تأتي بالمعنى العام الذي يقع به الفهم. فهذه الترجمات ليست مصاحف، لكنها فيها العلم الشرعي. فإذا لم يظهر من الكافر أنه يريد أن يتعرف على الإسلام ويفهم، فإنه لا يمكن من هذه الكتب، لأن الغالب أنه يبغضها ويبغض أهلها ويرغب في إهانتها وفي امتهانها. وأنت إذا علمت أن إنسانا يريد أن يمتهن كتابا من الكتب الشرعية، فإنه لا يجوز لك أن تمكنه منه، ولو كان من المسلمين، لو كان ممن ينتسبون إلى الإسلام. يعني لو جاءك شخص من غير أهل السنة ويطلب كتابا عن عائشة رضي الله عنها، ولا يظهر على حاله أنه يريد أن يتعرف أو أن عنده شكا فيما هو عليه، فإنه لا يجوز أن تمكنه من ذلك. وقد رأينا بأم أعيننا أنهم يأخذون هذه الكتب التي تتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعونها في الحمامات. رأينا هذا ووقفنا عليه بأنفسنا. فمن علم أنه يطلب كتابا ليمتهنه فإنه لا يجوز للمسلم أن يمكنه منه. والكافر إذا لم يظهر منه أنه يريد أن يتعلم ويريد أن يعرف عن الإسلام فإن الغالب من حاله أنه يمتهن هذه الكتب. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: ما هي أحكام الكافر الذي له عقد مواطنة لا عقد ذمة؟
كيف؟
ما هي أحكام الكافر الذي له عقد مواطنة لا عقد ذمة؟
لا اسأل، قل ما هو عقد المواطنة وما هو عقد الذمة؟ عقد الذمة رجل من الكفار يريد أن يقيم في بلد من بلاد الإسلام فيعقد له ولي الأمر عقد الذمة. أما عقد المواطنة فرجل من أهل البلاد لكنه على غير الإسلام وهو من أهل هذه البلد، أعني التي نتكلم عنها عموما أي بلد، فهذا مواطن ولا تنطبق عليه أحكام أهل الذمة، لكن بحسب العقد الذي يكون في عقد المواطنة عموما. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن معنى حديث: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال.
هذا فيه التحذير من كثرة القصص، وأن الإكثار من القصص إنما هو من شأن من يبحثون عن الجماهيرية، من يختالون ويتظاهرون ويريدون البروز أمام الناس، فلا يقص إلا أمير، هذه عادتهم، أو مختال يريد أن يعني يجمع الناس عليه. وليس المقصود هو قصص الحق، وإنما المقصود الإكثار من القصص وسرد القصص وجعل الحديث قصصا حتى يصرف وجوه الناس إليه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
انتهت الأسئلة. نعم. لعل في هذا كفاية، ونلتقي إن شاء الله عصر الأحد وقبله فجر السبت، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.